بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكان آخر ما تحدثنا عنه وقوله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها، وقلنا إنه يحتمل معنيين من جهة التصريف، أنه بمعنى لا تضارر ولا تضارر والدة، وأن كل واحد من هذين المعنيين تشهد له قراءة غير متواترة، وهذا كقوله تبارك وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكل واحد من هذين المعنيين صحيح، فالأم منهية أن تضار والد الصبي، وكذلك والده منهي عن مضارة الأم. وتبين المراد بالمضارة هنا، فالمقصود أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وذكرنا أن هذا من قبيل المشترك، أو هو نوع من المشترك فيما يذكره بعض أهل العلم في أنواعه. والمشترك كما سبق مرارا يمكن حمله على معنييه أو معانيه، إن لم يوجد ما يمنع من ذلك. ومن ثم فإن هذه الآية لا تضار تحمل على المعنيين كليهما. نعم، وهذا الذي ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ومن ثم نحن لسنا بحاجة إلى الترجيح بينهما. هي منهية عن المضارة، عن مضارة والد الصبي بهذا الولد، وكذلك العكس. وقوله هنا: وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مثل ذلك، الوارث من هو؟ وعلى الوارث مثل ذلك. بعضهم يقول: وعلى الوارث، أي وارث الصبي، وارث الصبي مثل ذلك. مثل ذلك يعني عدم المضارة، هي مأمورة بأن لا تلحق الضرر بالولد، ووالد الصبي مأمور بأن لا يلحق الضرر بأولياء بهذه المرأة. وعلى وارث، إذا مات الوالد، والد الصبي، فإن من ورثه لا يجوز له أن يلحق الضرر بأمه بسبب هذا الصبي. هذا معنى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أنه منهي عن إلحاق الضرر. فتكون الآية تتحدث عما ذكر، يكون هذا الجزء من الآية يتحدث عما قبله مباشرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، أي في عدم المضارة، في عدم المضارة. ويحتمل أن يكون وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة والأجرة التي تكون بسبب هذا الرضاع، سواء قلنا بأن الوارث هو وارث الصبي، الأب مات، فهؤلاء الذين تولوا أمر هذا الصبي عليهم أن يدفعوا نفقة لهذه الأم المرضعة، وارث الصبي، أو وارث الأب. وعلى الوارث مثل ذلك، أي وارث والد الصبي. أو أن المراد على الوارث، أي من ورث الصبي نفسه من أحد الأبوين، من أحد الأبوين، فعليه ألا يلحق الضرر بالآخر. فإذا كان الصبي بيد المرأة فإنها لا يجوز لها أن تلحق الضرر بأهل الصبي بسببه، والعكس والعكس كذلك، أو أن المقصود وارث المرضعة. هذه احتمالات وأقوال في هذه الآية، ولكن هذه الآية بالمناسبة يحتج بها أو يحتج بها بعض الفقهاء رحمهم الله في مسألة فقهية معروفة. ما هي مسألة إيش؟ نفقة الأقارب، وأيضا مسألة تتصل بها، ما هي؟ نعم لا الآن، هل يجوز للرجل أن يدفع زكاته لأبيه أو لأمه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. هل يجوز له أن يدفع الزكاة لولده؟ هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لأخيه؟ إيش حسب بهذا التفصيل؟ بالنسبة للأصول والفروع نقل عليه الإجماع أنها لا تعطى الزكاة للأصول ولا للفروع، وإن علوا وإن نزلوا. الآن الحواشي، هل يعطي الزكاة لأخيه مثلا، لأخته؟ فهذا من أهل العلم من يفصل، وهو المذهب، يقولون بأنه بحسب حال هذا المعطى، فإن كان المعطي يرثه فإنه لا يعطيه، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني هنا من النفقة على تفسيرها بالنفقة. قالوا فجعل ذلك حقا على الوارث، أجرة ونفقة المرضعة أو الأم، نعم، جعلها واجبة على الوارث. فالأخ هل يعطى من الزكاة أو لا؟ يقال في بعض الحالات لا يعطى على هذا القول، وذلك إذا كان المعطي، لو مات المعطى ورثه، لو مات المعطى ورثه. الآن الإنسان لو عنده أخ وله أب، فهل يرث الأخ مع وجود الأب؟ ما يرث، ما يرث الأخ. الأب يرث فرضا السدس، ويرث تعصيبا الباقي، ولا لا؟ هو من أصحاب الفروض ومن العصبات، فيأخذ ما بقي من التركة، فالأخ ليس له شيء. ومن ثم ففي هذه الحالة يقال يجوز للأخ أن يعطي لأخيه الزكاة، لو كان هذا الأخ ليس له أب وله أبناء، له ابن ذكر، فهل يرثه لو مات؟ هل يرثه أخوه؟ الجواب لا. فطيب لو كان هذا الأب، هذا الأخ ليس له أب وليس له ابن، لا أب ولا ابن، له بنت وله إخوة، فهل يرثونه ولا لا؟ الإخوة يرثونه، ومن ثم فإنه لا يعطيهم من الزكاة، وعلى أخذا من قوله وعلى الوارث مثل ذلك. هذا بناء على تفسير هذه الآية بالنفقة، ما هو في عدم الضرر. إذا فسرناها بعدم الضرر فلا وجه للاستدلال بها، لكن إذا فسرت بأنه وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وارث الصبي عليه أن ينفق على هذه المرأة، على الأم مثلا أن يعطيها أجرة الرضاع، فيكون والذين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. باعتبار الإشارة هنا هل ترجع إلى الأقرب من المذكورات وهو عدم الضرر، أو ترجع إلى المعنى الذي سيقت الآية من أجله، وهو ما يتعلق بالرضاع وأجرة الرضاع ونفقة الرضاع، فيقال هذه الإشارة لا ترجع إلى أقرب مذكور، وإنما ترجع إلى المعنى الذي صار ذلك الأقرب من المذكورات من توابعه ولواحقه. وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة، وعلى المولود له اللي هو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم ذكر قضية تتعلق به، تتصل به، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، وعلى الوارث مثل ذلك، أي من النفقة. وفي بعض الحالات يمكن أن يحمل، تحمل الإشارة، وكذا الضمير عند الاحتمال يمكن أن يحمل على الاحتمالين، على المعنيين. يوجد هذا، ذكرنا بعض الأمثلة، كما في قوله تبارك وتعالى ولا يؤود ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بعلم الله أو بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كلاهما محتمل وبين المعنيين ملازمة فتحمل. قال إذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم الله، من علم ما بين أيديهم وما خلفهم، فعلم الله عز وجل من باب أولى. إذا كان لا يحيطون بجزء من علمه فلا يحيطون بكل علمه، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة. فعلى كل حال في قوله وعلى يقول ابن كثير رحمه الله قيل في عدم الضرار لقريبه، وهذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله، في عدم الضرر لقريبه. باعتبار ماذا؟ ليش رجح هذا القول؟ باعتبار أنه آخر المذكورات، آخر المذكورات. يقول قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل على وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدات الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. لاحظ هذا القول الآن بناء على أي شيء؟ الآن جمع المعنيين، وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل بهذا الاعتبار على هذا القول، جعل كأنه جعل الآية سيقت لتقرير هذا المعنى، أن الأم ترضع الولد ويتحمل النفقة الأب، ولا يحق لأحدهما أن يلحق الضرر بالآخر. هذه القضية كأنها صارت من توابعه، ومن ثم فإن الإشارة وعلى الوارث مثل ذلك يعني من الإنفاق وعدم الضرر، عدم إلحاق الضرر، وهذا من أحسن ما يكون في التفسير في جمع المعاني. ومن ثم فلا تحتاج أن ترجح بين المعنيين، لكن اعرف مأخذ كل قول، وكيف ما وجه التعبير بمثل هذه العبارة. ولو أن الإنسان قرأ التفسير قراءة متأنية لا استطاع أن تنحل عنه إشكالات، ويعرف توجيه الأقوال ويتذوق التفسير، فهي عبارة دقيقة مبناها على ما ذكرت، وهو قول الجمهور. وبعض أهل العلم يقول أصلا الآية منسوخة، بعضهم يقول الآية منسوخة، والنسخ كما تعرفون قاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. بعضهم يقول هذه الآية في المطلقة، والله عز وجل يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
فقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله،
لأنها رضاعة ليست في محلها، في غير محلها، بعد الحولين لم يفطم، مع أن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. يعني مثل ابن القيم رحمه الله يقول بأنه ينتفع بالرضاع ويحسن أو لا بأس على الأقل أن يرضع إلى منتصف الثالث، الحول الثالث إلى منتصف الثالث، يقول هذا لا إشكال فيه وينتفع فيه الصبي. ويقول وأحسن ما يكون الفطام في وقت الاعتدال، في وقت الاعتدال، وأحسنه ما كان في الخريف، يعني الخريف الاعتدال متى يكون؟ في الربيع وفي الخريف، لكنه في الربيع يستقبل الصيف وفي الخريف يستقبل الشتاء. ففي الخريف يستقبل الشتاء، ومن ثم تكون حرارة الغريزية أوفر ما تكون، وذلك تجدون الإنسان في الشتاء يأكل، يكون عنده نهم في الطعام أكثر من في الصيف، أليس كذلك؟ الناس بحاجة إلى الطعام أكثر في الشتاء أكثر من حاجتهم إليه في الصيف، وكذلك أيضا في الجماع عندهم من القدرة عليه والنهم به أعظم ما يكون في الصيف، وذلك لوفور الحرارة الغريزية.
فقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعي. وقوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما، وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منهما، على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف، قاله غير واحد.
نعم. الآن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يقول إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لأنها هي الأحق برضاعه، هي الأحق بإرضاعه، فإذا اتفق فسلمها أو سلمته الولد، نعم، ولا عليه في قبوله، إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن. فعلى هذا الاعتبار الآن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني سلمتم أجرة الرضاع للأمهات، سلمتم أجرة الرضاع للأمهات، الآن هي أرضعت ثم أراد أن يأخذ هذا الصبي، اتفقوا على أن ترضعه أخرى، فهذه الأم الآن استحقت أجرة الرضاع، فإنه يعطيها أجرتها ويسترضع له أخرى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. الآية ليس فيها تحديد، هنا الآية فيها مقدر، فهل المراد به هذا سلمتم أجرة الرضاع للأم، أو المراد سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني سلمتم أجرة الرضاع للمرضعة التي سيتفق معها بالمعروف، يعني من غير إضرار ولا إجحاف بها، تعطى أقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يحصل به الأذية، أو أن المراد بالتسليم سلمتم ما آتيتم ليس المقصود به تسليم الأجرة أو المال، وإنما المقصود به التسليم بمعنى المسالمة، سلمتم ما يعني حصل منكم التسليم بذلك والرضا به والاتفاق عليه، لكن هذا فيه وعد، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فهو شيء يعطى، وربطه بهذا المعنى بهذا القيد بالمعروف، فليس المراد والله تعالى أعلم هو هذا، أن سلمتم يعني أنكم حصل منكم التسليم والتراضي بإرضاع هذا الولد. فعلى كل حال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فالأم تعطى الأجرة التي تستحقها، والمرضعة الجديدة أيضا تعطى ما تستحقه من الأجرة، هذه تعطى وهذه تعطى. طبعا الأم متى تعطى؟ الأم تعطى إذا طالبت، إذا أبت وقالت أنا لا أرضع إلا بمقابل. ولاحظوا التعبير في الآية أن الله عز وجل قال: وعلى المولود له، ذلك الولد ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبيه، قال فلان بن فلان ولا يقال فلان بن فلانة، قال وعلى المولود له. فهذا التعبير في هذه الآية في هذا المقام هو من أحسن ما يكون، من أنسب ما يكون، ومن ثم فإن المرأة الأم يمكن أن تطالب وتقول أنا ما أرضع ولدك إلا إذا أعطيتني، ما أرضع ولدك إلا إذا أعطيتني أجرة. لكن لا في غير الطلاق، بعض أهل العلم قال هذه في الطلاق، وبعضهم يقول آية عامة وسبق الكلام على هذا المعنى، فلها أن تقول أنا ما أرضع إلا بأجرة، أنا ما أتحمل رضاع الولد، وسبق الكلام على هذا في الدرس الماضي، بعض أهل العلم يقول يفرق بين المرأة الشريفة وغير الشريفة، فالشريفة لا ترضع أو لا يلزمها الإرضاع، والمرأة التي دونها في المرتبة تلزم بالإرضاع، وبعضهم يفرق بين اللبأ وغيره فيقول اللبأ يجب عليها، وبعضهم يقول على كل حال، طبعا هذا إذا كان الصبي يوجد له مرضعة، لكن لو كان الأب فقير لا يجد شيئا سيموت الصبي، أو كان الولد لا يقبل المراضع فيترك الولد حتى يموت، يجب عليها أن ترضعه، لكن في حالة وفور المراضع لا يجب عليها إرضاعه، فلها أن تشترط الأجرة. لكن الأكمل في هذا والأحسن أن لا تشترط أجرة ولا تأخذ أجرة، وإنما تفعل ذلك لولدها، وإحسانا أيضا في العشرة مع زوجها، لكن هذا في حال المطالبة والمخاصمة، كما قال الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أحيانا المرأة تقف تقول لا، وغالبا يكون هذا في حالات حينما يكون الرجل مقصرا في النفقة على المرأة مؤذيا لها ونحو ذلك، فتقول أنا لا أرضع ولدك، تحمل ولدك، تعطيني أجرة مقابل هذا الإرضاع ولا ما أقبل. أحيانا تصير قضايا، أحيانا المرأة تكون تعمل مثلا ويمنعها من العمل، أو يشارطها على هذا العمل، يقول أنت تخرجين هذا الخروج على حسابي، ومن ثم فتعطيني كذا وكذا، أو تتحملين أجار البيت، أو تتحملين نفقة الخادم، أو تتحملين نفقة كذا، مما يفعله بعض الناس. فأحيانا الناس يقفون عند هذه الأمور ويدققون فيها ويستقصي في حقوقه، والمرأة تقابله بالمثل، فهي تريد في كل شيء تعمله أن تأخذ عليه مقابل مما يحق لها أن تأخذ المقابل عليه، فتقف في رضاع الأولاد وتقول فرصة الآن تعطيني أجرة على رضاع الأولاد، أنت طالبت بكذا وطالبت بكذا وأنا أطالب الآن بهذا الحق. هذا الكلام طبعا لو يسمعه النساء كان دخلنا في بلشة جديدة، الآن من النساء من تطرح أنه لا يجب عليها أنها تعمل في البيت في خدمة الزوج، في بولي دليل على وجوب هذا، وين العشرة بالمعروف وين؟ فإذا سمعت بهذا بعد لا شغل بالبيت ولا إرضاع للأولاد ولا.
وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.
نعم، ويمكن يربط بالمعنى الذي قبله أيضا، فيقال يدخل فيه دخولا أوليا، وهذه العادة السلف في التفسير، واتقوا الله فيما ذكر فيما يتصل برضاع الولد وعدم إلحاق الضرر بالأم أو بوالد الصبي أو وارثه.
وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها.
نعم، يعني الآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذا الرجل الذي تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول فإنه يجب عليها العدة مع أنه ما دخل بها. والفقهاء رحمه الله حينما يتكلمون عن العدة يذكرون في كثير من الأحيان قضية استبراء الرحم، لكن هذا ما دخل بها الآن ومع ذلك عليها العدة. ولذلك فإن العدة ليست فقط لمجرد استبراء الرحم، ولذلك يذكر الفقهاء والأصوليون في بعض الأمثلة في بعض الصور يقولون لو تزوج مشرقي بمغربية ما رآها قط عن طريق الوكالة، الآن عن طريق التلفون، تزوج مشرقي بمغربية ثم مات عنها وجبت العدة. فالعدة من ناحية يلحظ بها قضية استبراء الرحم، ومن ناحية أخرى أيضا يلحظ بها حق الزوج، حق الزوج. لكن لو أنه طلقها قبل الدخول فهل عليها العدة؟ لا عدة عليها، وإنما تبين منه بمجرد الطلاق. لكن قضية حق الزوج وحرمة الزوج وعظمه لا شك أنها أمر واقع، ولكنه أيضا ليس في كل الحالات، بدليل أن المرأة إذا مات عنها زوجها ثم وضعت الحمل، على قول الجمهور بأنها بمجرد وضع الحمل الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل فهل عليها عدة؟ تكون قد انقضت عدتها، ولو كان بعد الوفاة بلحظة، إلا على قول بعض أهل العلم بأنها تعتد بأطول الأجلين، فهذا لوحظ فيه قضية حق الزوج وحرمة الزوج وما أشبه ذلك. فالمقصود أنه يكون الاستثناء من هذا ما يتصل بالحامل، فإن عدتها بوضع الحمل.
أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكو صوابا فمن الله، وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. لها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط.
هو ما حدد شيء، ومثل هذه الأمور التي لم يحدد فيها حتى في الأجرة، فإنها تعطى صداق مثيلاتها من كانوا في منزلتها في سنها وفي جمالها وفي أهل بيتها ومن كان شبيها بهم، كم تستحق هذه في بيئتها، كم تستحق من المهر. فأحيانا قد تكون في بيئة المهر 500 ريال فتعطى 500، وأحيانا تكون في بيئة يعطى النساء من مثيلاتها أكثر من هذا، ربما أعطيت 10,000 50,000 فتعطى مثل هذا ولو لم يحدد.
وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل
لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط. لا وكس يعني لا ينقص من حقها، مما يكون لمثيلاتها لا تنقص لا تهضم حقها، ولا شطط لا يزاد عليه هو فيفرض لها أكثر مما تستحق، يحمل أكثر مما ينبغي أن يعطيه لمثلها. المرأة هذه تستحق في المهر 10,000، قال لا تدفع 40,000، لا هذا شطط، لا وكس ولا شطط، لا نقص في حقها فتهضم، ولا شطط بالإجحاف في حق هذا الزوج.
وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع.
لا أنت ما جبتها على الوجهين، يا إما بالفتح بروع أو بالكسر كسر الباء
في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين من غير وجه، أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها.
تعلت من نفاسها يعني ارتفعت من النفاس وذهب عنها أثره صحت.
فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
نعم، الآن على قول أبي السنابل تكون تبقى كم 4 أشهر و10، وتعرفون مذهب بعض السلف كعلي رضي الله تعالى عنه أنها تبقى أطول الأجلين، فهذا أطول الأجلين بهذا الاعتبار، الآن وضعت بعد زوجها بأيام بليالي، فإذا بقيت أطول الأجلين قيل لها تبقين 4 أشهر و10. وعلى قول هؤلاء، قول علي رضي الله عنه ومن وافقه، أنها لو كانت في أول الحمل فكم تجلس؟ 9 أشهر. ولو طال الحمل لمدة سنتين، ولو طال لمدة سنتين، ولو وصل إلى 5 سنوات، ولو وصل إلى 5 سنوات، أطول الأجلين حتى تضع الحمل، والحمل قد يستمر سنوات لبطء نمو الجنين. فالحاصل أن قول الجمهور أنها بمجرد وضع الحمل، وهذا هو الراجح. علي رضي الله عنه رد الحديث السابق، حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، قل ماذا قال؟ قال فقام، عفوا، معقل بن يسار الأشجعي قال لنترك كتاب الله لقول أعرابي، كأنه هذا لم يثبت عنده، لم يثبت عنده هذا الحديث، ولم يتوثق من ذلك، فأخذ بما يعلم ويتيقن، وهو قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن، مع قوله 4 أشهر و10، فأراد أن يجمع هذا وهذا ويحتاط للعدة، فقال إنها تبقى هذا وهذا بحسب حالها، فإن كان الأكثر هو مدة الحمل بقيت، وإن كان 4 أشهر و10 أيام بقيت، لكن هذا خلاف قول الجمهور، فهم يجعلون هذا، يجعلون الأول من باب العام والثاني من باب الخاص، نعم، ويقولون العام يحمل على الخاص، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن، فالحامل سواء طال أو قصر الحمل فإنها تبقى مدة الحمل، هذا قول الجمهور، ولو 9 أشهر، ولو سنتين، ولو 5 سنوات تبقى، لكن لو كانت ولدت بعد موته بساعة انقضت عدتها.
وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على حمل.
أي طبعا هذا كما قلت لكم ليس في كل الحالات، هو مراعى، ولكن من مات عنها قبل الدخول هنا لا مجال للاحتياط للرحم قطعا، بدليل أنه لو طلقها خلاص فحرمة الزوج مرعية، ويستثنى من ذلك الحمل إذا وضعت بعد وفاته، نعم، دون المدة.
فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين.
طبعا هذا تعليل الآن لأربعة الأشهر والعشر، ليه؟ هو ينفخ فيه الروح هذا الجنين لتمام 4 أشهر، 120 يوم، حديث الصادق المصدوق، فإذا نفخ فيه الروح قد لا تظهر الحركة إلا خلال 10 أيام التي تليه، المرأة قد لا تشعر بالحركة، حركة الولد في البطن، إلا بعد هذه المدة، فيتبين الحمل، يتبين الحمل، يعرف أنها حامل، فإنه لا يخفى بعد هذه المدة حملها. كما جاء هذا الكلام في تعليل مدة 4 أشهر و10 أيام وجهه ظاهر، لكن الكلام في أصل العدة، عدة الوفاة، هل هي مراعى فيها قضية الحمل دائما أو أيضا حرمة الزوج؟
كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين وغيرهما، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه 43 ب4 أشهر، والاحتياط ب10 بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. ومن هنا ذهب من ذهب إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ها هنا، ويؤيدهم ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 4 أشهر و10، رواه أبو داود وابن ماجه.
الآن أم الولد من هي؟ أي جارية؟ الجارية التي لها ولد، التي أولدها. الجارية التي لا ولد لها عدتها نصف عدة الحرة، بالنسبة لعدة الوفاة تعتد شهرين وخمسة أيام، وهذا نقل عليه بعض أهل العلم كابن العربي صاحب أحكام القرآن، نقل عليه الإجماع أنها تجلس نصف عدة الحرة. هذه الأمة، عندنا حرة وعندنا أمة وعندنا أم ولد. أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها، عندها ولد منه، فهذه كم تجلس؟ يقول هنا هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم، أنها تجلس عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا. وهذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام، وبعضهم يصححه، من المعاصرين اللي يصححون هذا الأثر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وعلى كل حال يبقى أنه قول صحابي، والمسألة مختلف فيها اختلافا معروفا مشهورا بين الصحابة فمن بعدهم، فليس في حجة. صحابي إذا خالفه غيره فإن قوله لا يكون حجة، وإنما يطلب الترجيح. فبعض أهل العلم يقول هي نصف عدة أم الولد كعدة الأمة، نصف عدة الحرة. وبعضهم يقول تعتد بالحيض، تعتد ثلاث حيضات. والجمهور على كل حال، منهم الأئمة الثلاثة، يعني ما عدا الأحناف، ما عدا أبي حنيفة، يقولون بأنها تجلس يعني حيضة، وإذا كانت ما تحيض لصغرها أو لكبرها آيسة فإنها تجلس شهرا واحدا. هذه أم الولد تعتد بحيضة، إن كانت لا تحيض فإنها تبقى شهرا واحدا، هذا قول الجمهور.
وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة، ثم قال إنما هي.
مع أن الكحل قد يكون طبعا هنا لحاجة للعلاج، وقد يكون من غير لون، الإثمد الأحمر من غير لون، ومع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا.
وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة.
نعم، وطبعا وجه الاستدلال من هذا على وجوب الإحداد أنه منعها مع حاجتها إلى الكحل، فمنعها من ذلك فدل على أن الإحداد واجب تجتنب فيه المرأة الزينة، ولا تتزوج ولا تخطب. وأما الدليل الذي قبله لا يحل لامرأة إلى آخره، قال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فقد لا يكون صريحا في الوجوب، لا يكون صريحا في الوجوب. والآية قال الله عز وجل فيها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا خبر مضمن معنى الأمر، والأمر الأصل أنه للوجوب إلا لصارف، فيجب على المرأة أن تبقى هذه المدة، لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها فيها، وخروجها بالنهار أسهل من خروجها بالليل، إذا احتاجت تخرج بالنهار، ولا تتزين ولا تجتنب الطيب والزينة في الثياب، وكل ما يرغب فيها، كل ما يرغب الرجال فيها تجتنبه. أما الأمور الأخرى فلا تمنع منها، كالاغتسال والتنظف ومكالمة الرجال بالمعروف، العوام دائما يسألون عن هذا. كلمته بالتلفون أخو زوجي أو قريب زوجي، ثم ماذا؟ وإذا كلمتيه ولا تقول نظرت إلى تلفزيون، نظرت إلى رجل في التلفزيون، راه ما تنظر للتلفزيون، لا هي في حداد ولا في غير حداد. وأما مكالمة الرجال فهي كغيرها من النساء، ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. لا فرق بين المرأة في الحداد وبين غيرها في هذه المسألة، لكنها لا تخطب ولا تتزوج في فترة العدة وتجتنب الزينة.
قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا.
إيه حفشا، تدخل شوف حفش يعني تدخل في بيت صغير ضيق نازل السقف، يعني تبحث عن أضيق مكان في البيت وتكتن به، تضيق على نفسها بهذا التضييق. هكذا كان الناس عليه في الجاهلية، تدخل في أضيق مكان وتبقى فيه ما تغتسل سنة كاملة، وليت في محل شرح يأتيها الهواء، لا في أضيق مكان، تصور لا مكيفات ولا، سنة كاملة بصيفها وحرها وشتائها في أضيق مكان وسقفه نازل، تصور.
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة.
بعرة، تأخذ بعرة، هذا رمز لكسر العدة والخروج منها، مثل بعض العوام عندنا ماذا يقولون، يجيبون عجائب وغرائب العوام، اخترعون، يقول ما تمشي في الحوش حافية ولا يراها القمر، ما تمشي تحت القمر، وتشريعات ما أدري من شرعها لهم العامة. ومن ذلك يقولون هتدخل من باب، هذا البيت إذا فيه باب، إذا فيه غرفة بابين، هذا مشكلة إذا ما فيه، يقولون تدخل من الباب هذا وتخرج من الباب الثاني، إيذانا بأن العدة قد انقضت خلاص، دور لها غرفة فيها بابين، تدخل من هنا وتطلع من هنا. هذا كله من خرافات والجهل. هذولا يعطونها بعرة، بعرة تعرفون روث البعير أعزكم الله من اسمه، تأخذها وترميها تحت الآن عدتها،
فترمي بها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. فقلما
ما معنى تفتض به؟ بمعنى أنه تمسح بهذا الطائر فرجها، أو بهذا الحيوان تمسح فرجها فيموت غالبا، وذلك لشدة ما علق فيها من الأذى والقذر.
فقلما تفتض بشيء إلا مات. والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن، قاله الضحاك والربيع بن أنس. فلا جناح عليكم، قال الزهري أي على أوليائها، فيما فعلنا يعني النساء اللات انقضت عدتهن. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وروي عن مقاتل ابن حيان نحوه. وقال ابن جريج عن مجاهد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، قال النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك.
على كل حال، لا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بمعنى مما أذن الله عز وجل فيه وأباحه لهن، من غير أن يلحق في ذلك معرة أو إثم، تجاوز لما ينبغي ويليق من مكارم الأخلاق وحفظ المروءات، فلا حرج. نعم، أن تتهيأ للخطاب، ولكن من غير أن تلحق معرة بنفسها أو بأوليائها، أو أن تفعل ما لا يليق من الفجور أو نحو هذا، أو التبرج وإظهار الزينة أمام الرجال الأجانب، فهذا ليس من المعروف، وإنما تفعل ما أباحه الله عز وجل لها. ما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، مثل ماذا يعني؟ أمثلة كثيرة جدا. بعض النساء ماذا تصنع؟ تحرص أن تحضر الزواجات مثلا، زواج كله نساء ما في رجال تحضر الزواجات. لماذا هذا الحرص على حضور الزواجات؟ قالت من أجل لعل الله عز وجل أن يهيئ لي بسبب هذا يراها النساء وهي متزينة. فالزواجات هي أكبر تقريبا طريق أو سبب لاختيار الزوجة، لأن التي يحضرن وهي تريد أن تبحث لولدها عادة أين تبحث؟ في الغالب قد لا تعرف الكثيرات، لكن تراها البنات في هذا الزواج، فهي ليس لها شغل إلا فقط تتفرج على هؤلاء النساء وتقلب النظر فيهن لتتخير لابنها زوجة. فيأتي هؤلاء البنات قد تهيئن بأبهى زينة وحلة، لعل الله أن يرزقهن أزواجا. هذا يقع كثيرا، والنساء البنات يسألون عن هذا، يسألون عن حضور الزوجات بهذه النية. فعلى كل حال هذا لا بأس لو أنها فعلته مثلا، أي نعم، أو أنها زارت صواحباتها أو قريباتها أو نحو هذا تزينت، فلا إشكال في هذا. فتفسر الله أعلم بالمعروف، أي بما أذن الله فيه وأباحه، فيدخل فيه التزين للخطاب. وسيأتي في الآية التي بعدها أيضا فيما يتعلق بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في العدة، لأنه قد تستغربون هنا إذا بلغنا أجلهن فلا جناح، وأبو السنابل بمجرد ما ماتت تهيأت الأزواج وقال لا ستبقين إلى آخره. الناس في السابق يختلفون عن حالهم في عصرنا هذا، المرأة بمجرد ما يموت عنها زوجها أو تنتهي عدتها يتسابق عليها الخطاب، ولذلك لربما يعمد كثير منهم إلى الحجز، يحجزها قبل أن تفوت. ولهذا قال الله عز وجل ولكن لا تواعدهن سرا، كما سيأتي على أحد المعاني المشهورة في الآية، يتسابقون، فكل واحد يريد أن لا تفوت هذه المرأة، بخلاف الآن المرأة إذا طلقت هنا ولو كانت بنت 17 سنة لا يتقدم لها إلا كبار السن، إذا تقدموا تفضلا وتكرما وتواضعا منهم، وإلا تبقى لا أحد يسأل عنها ولا أحد يتزوجها للأسف الشديد. لكن كان من عادات العرب حتى تفهم الآيات، كانت عادتهم أنهم ينظرون إلى مواصفات المرأة بغض النظر عن كونها قد تزوجت أو لم تتزوج، وهذه العادة لا زالت موجودة في بعض البيئات، في الشناقضة مثلا أوريتانيا المرأة لا ينظر إلى أنها مطلقة ولا متوفى عنها زوجها، ولا ينظر إلى المواصفات، فيتسابق إليها الخطاب ينتظرون متى تنتهي العدة، والمرأة تعرف هذا جيدا، ولذلك قد لا تبالي كثيرا بالطلاق هناك، لا يؤثر عليها الطلاق في الغالب، لأنه سيتزوجها كثير، سيتقدم لخطبتها كثير، ولن تكون كاسدة. طيب، أحد عنده سؤال؟